بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، ينبغي أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت تعليقا على درسنا الماضي أو الذي قبله. ومن تتمة الفائدة بالنسبة لهذه الدروس أن نصغي إلى المشكلات التي قد تخطر في بال الإخوة السامعين. وما دام دروسنا هذه ليست مجرد دروس وعظية، بل هي دروس علم، فلا بد إذن أن يكون في هذه الدروس شيء من الإصغاء إلى المشكلات التي تخطر في البال والإجابة عنها. أحد الإخوة يقول تعليقا على الدرس الذي كان في الأسبوع الماضي أعتقد، يقول إنك قلت أن المعاصي والآثام التي فيها إهدار لحقوق الله سبحانه وتعالى أرجى الله عز وجل العقاب عليها إلى يوم القيامة، وإنما يعاقب الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا على المعاصي والآثام التي فيها إهدار لحقوق المجتمع ولحقوق الناس. ثم استثنينا ترك الصلاة، فطبعا إقامة الصلاة من حقوق الله. قلنا إن من ترك الصلاة وأصر على تركها واستتيب فلم يتب يقتل. فهو يسأل لماذا، يعني لماذا استثنيت هذه المعصية من هذه القاعدة؟ الجواب عن هذا، أولا المسألة أيها الإخوة فيها خلاف، وليس كل الفقهاء متفقين على أن تارك الصلاة كسلا يقتل، بل فيها خلاف واسع. هذا هو المفتى أو القول الراجح في مذهب الشافعية، لكن خالف الإمام المزني وهو من كبار علماء الشافعية، خالف وقال لا يقتل تارك الصلاة كسلا، وإنما يقتل إن تركها جحودا. خالف في ذلك ابن دقيق العيد، خالف في ذلك بعض فقهاء الحنفية كثير، خالف في ذلك كثير من التابعين. أما الدليل، الأخ يسألني يعني لماذا استثنيت الصلاة رغم أن ترك الصلاة فيه تفويت لحق الله، وقلنا القاعدة أن كل ما فيه تفويت لحق الله يرجع الله عقابه إلى يوم القيامة. السبب أو العلة التي اعتمد عليها من قالوا بأن تارك الصلاة يقتل هو الحديث الذي يرويه أبو داود في مسنده، وهو حديث مرسل، أنه أتي برجل إلى رسول الله مخنث قد صبغ أطرافه بالحناء، فقال ما شأن هذا؟ فقيل له إنه مخنث يا رسول الله، فأمر به فنفي. فسأله أحد الصحابة ألا نقتله يا رسول الله؟ قال لا أقتل من يصلي، يعني كل إنسان يصلي لا أقتل. المفهوم المخالف ما هو؟ أنه لو لم يكن يصلي لقتلته، هذا هو الدليل. لكن كثير من العلماء لم يعتمدوا على هذا الدليل، ومنهم الإمام النووي، فقال هذا الحديث لا يحتج به، ذلك لأن أولا هذا الحديث مرسل، ثانيا في سنده مجهول والحديث ضعيف بالاتفاق. ومن ثم وقع الخلاف في هذا الأمر، ولذلك تجدون في باب الحدود كل أو جل الفقهاء عندما يعددون الحدود لا يذكرون موضوع قتل تارك الصلاة. هذا هو المن. لعل البعض يقول طيب هنالك دليل أقوى، وهو حديث رسول الله الموجود في صحيح البخاري، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الحديث. فقد دل هذا على أن
تارك الصلاة يقاتل كما أن تارك الزكاة أيضا يقاتل. وهذه عبارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلي قلت لكم في الدرس الماضي وينبغي أن لا ننسى، ولو كان العدد قليلا لعقدنا امتحانا بين كل عدة دروس حتى نعلم أن دروسنا تحفظ، لكن ما شاء الله كان العدد كبير ونكلكم إلى اهتمامكم إن شاء الله. طيب، العلماء عندما وقفوا عند كلمة أمرت أن أقاتل أدركوا هذا بالنسبة لتارك الصلاة، تارك الزكاة، بالنسبة لمانع الزكاة. الذي يمنع زكاة ماله يتأتى مقاتلته، أما تارك الصلاة لا تتأتى مقاتلته. كيف؟ الذي يصر على أنه لا يريد أن يدفع زكاة ماله وأرسل الخليفة أو رئيس الدولة من يأخذ زكاته قسرا، أحد شيئين، إما أن يستسلم هذا الإنسان فيمضي هذا الشرطي أو هذا المسؤول ويأخذ زكاة من الأنعام أو من أي شيء أو من تجارته ويمضي بها، انتهت المشكلة، أو أن يقاوم. فإذا قاوم فإن مقاومة الشرطي له ماذا تسمى؟ مقاتلة. هذا تمام، لكن تارك الصلاة كيف تقاتله؟ تقتله، لا تقاتله، تقول له قم فصلي. قال لا أريد مثلا، قم فصلي، تستتيبه تهدده، لم يقل تقتله. هذا يسمى قتلا أم مقاتلة؟ قتل. بينما رسول الله قال أمرت أن أقاتل، فالمقاتلة تتحقق في بالنسبة لتارك الزكاة لكنها لا تتحقق بالنسبة لتارك الصلاة. لذلك العلماء الذين قالوا لا يقتل تارك الصلاة قالوا لا يستدل أيضا بهذا، ذلك لأنه لا تتأتى مقاتلة تارك الصلاة كما يمكن أن تتأتى مقاتلة مانع الزكاة. نعم، ومنهم ابن دقيق العيد كما ذكرنا في الدرس الماضي. طيب، هذا هو الجواب عن سؤاله الأول. ثم يقول المشكلة الثانية هي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم. أما عن الحديث يقول الأخ السائل فقد أوضحتم أن هنالك فرقا كبيرا بين معنى قتل وقاتل، وبأن المقاتلة تستلزم وجود طرفين بادئ ومبدوء، وعليه فنص الحديث يفيد أن المشركين هم الذين يبدأون عملية المقاتلة وأن المسلمين هم المبدؤون. وبالتالي نرجو إيضاح ما قد يظهر من استشكالات في بعض الآيات التي ورد فيها ذكر القتال، من مثل قوله تعالى في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخر الآية. واضح الإشكال. يريد أن يقول هذا الأخ هو فهم منا أن المقاتلة تعتمد على المشاركة، ولا تتحقق المشاركة إلا إذا كان المقاتل يعني يدافع عن نفسه، أحس بخطر يأتيه فقام يدافع عنه، تمام، هكذا قلنا. أما الذي يبحث عن إنسان غافل منصرف عنه لا يريد به شرا يتلصص إليه ويقتله غيلة، فهذا لا يسمى مقاتلة. يستشكل يقول طيب الباري عز وجل بحسب غير إشكال وارد، يقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون، من هم الذين يقاتلون؟ المسلمون. من هم الذين يقاتلون؟ المشركون. وهذا حديث عن فعل المشركين بالمسلمين عندما كان المسلمون في مكة. يريد أن يقول الأخ طيب يا أخي المسلمون كانوا مستسلمين وما كانوا يريدون بالمشركين شرا، وإنما كان المشركون هم البادئين ومع ذلك سماهم الله مقاتلين، وسمى المسلمين مقاتلين، يعني أنهم مسالمون لم يفعلوا شيئا، وهذا يتنافى مع الشيء الذي ذكرناه. أريد أن يعني نفهم إشكال السائل قبل كل شيء، ما الجواب عن هذا؟ الجواب أيها الإخوة هو أن كلمة قاتل يقاتل مقاتلة فهو مقاتل، هذا الوزن مبني للمشاركة، ولا تتم المشاركة إلا إذا كان كل طرف بادئا ومبدوءا به، لا تتم المشاركة إلا إذا كان كل طرف متخوفا من الطرف الآخر. ولذلك قال علماء اللغة هذا الوزن يستوي فيه اسم الفاعل واسم المفعول، يعني مثلا مقاتل ومقاتل، كل مقاتل مقاتل وكل مقاتل مقاتل، هكذا يقول علماء اللغة. لماذا؟ لأنني أنا عندما أهب لكي أتصدى لإنسان لابد إما أن أتصدى له لأنه مقبل إلي يريد بي شيئا، وإما أنه يستفزني بموقف عدائي ليستثير يعني أمور وضعي من أجل أن أدرأ خطرا ما عن نفسي، فأنا في هذه الحالة مبدو، وهو أيضا لا يمكن أن يقوم فيتجه إلي إلا إذا شعر بالخطر يسري إليه. فالمقاتلان كل منهما في الواقع يتجه إلى الطرف الثاني بالقتال دفاعا عن نفسه. لذلك يقول علماء اللغة أن هذه الصيغة دائما يستوي فيها اسم الفاعل واسم المفعول. وانظروا ماذا يقول صاحب المصباح المنير، وقاتله مقاتلة وقتالا فهو مقاتل ومقاتل بالفتح والكسر، لأن الفعل واقع من كل واحد وعليه، فهو فاعل ومفعول في حالة واحدة. ثم يقول وعبارة سيبويه، يعني في الكتاب له كتاب اسمه الكتاب، في هذا الباب هكذا: باب الفاعلين والمفعولين اللذين يفعل كل واحد بصاحبه ما يفعله صاحبه به. هذا الكلام أظن واضح. طيب إذا عرفنا هذا، فالواقع قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بصيغة المبني للمجهول ينطبق على المسلمين وينطبق على المشركين. المسلمون مقاتلون وأولئك مقاتلون، وهؤلاء مقاتلون وأولئك مقاتلون. كيف؟ في مكة من الذي كان يستفز الآخر؟ المشركون. وقع المشركون ما كانوا يقاتلون بالمعنى التقليدي للقتال، يعني ما كانوا يستثيرون حربا عامة على المسلمين، لكن كما قال علماء التفسير من أمثال النيسابوري ومن أمثال الآلوسي ومن أمثال الطبري ومن أمثال الزمخشري كلهم في عند تفسير هذه الآية، أن هذه الآية نزلت بعد أن استشرى إيذاء المشركين للمسلمين، فكان المسلمون يؤذون ويأتي الواحد منهم إلى رسول الله وقد ضرب أو شدخ هكذا استفزازا. هذا الاستفزاز هو من طرف واحد يسمى ماذا؟ يسمى في الواقع من أبلغ تعبير القرآن تعبيرا عنه بالمقاتل. لماذا؟ لأن هذا الاستفزاز يستثير في الطرف الآخر حوافز الهجوم، أنت تستفزني وأنت تحاول أن تؤذيني بين الحين والآخر، إذا ينبغي أن تتوقع مني العمل ذاته. ولذلك فذلك المستفز مقاتلا وهو في نفس الوقت أيضا مقاتل، أي ينبغي أن يعلم أنه يهيئ نفسه للنزال. هذا الكلام ذكره علماء اللغة وعلماء التفسير، لذلك تعبير دقيق ولا إشكال فيه. أذن للذين يقاتلون أي الذين يستفزهم المشركون دائما بالإيذاء والضرب وما إلى ذلك والطرد. هذا الاستفزاز عبر عنه بيان الله بالمقاتلة. قد تقول طيب المسلمون هادمون، نعم، لكن أنت عندما تستفز إنسانا ينبغي أن تعلم أنك لا بد أن تواجه منه مقاومة، فأنت عندئذ مقاتل ولست قاتلا. ومن ثم فالمسلمون مقاتلون ومقاتلون أيضا، هم الآن مقاتلون ولكن أما وقد أذن لهم الله عز وجل بسبب أنهم ظلموا، ماذا أصبحوا بعد ذلك؟ مقاتلين. وقل مقاتلين كلاهما واحد. هذا الكلام ذكره أيضا من صاحب اللسان شارح القاموس، ذكره ابن جني في كتابه الخصائص، هذا معروف. طيب، ثم هذه الآية التي استشكلها الأخ والتي أجبت عن إشكاله أظن وأصبح الجواب واضح، هي ذاته دليل على ما قد قلنا. كأن الله عز وجل يضع مقدمة بين يدي مشروعية الجهاد القتالي الذي سيأمر به الله المسلمين بمجرد استقرارهم في المدينة المنورة. ما هي حيثية هذا التشريع؟ الظلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ترى خليهم يتوقعوا المشركون أن المظلوم ما رح يبقى ساكت، وإن الله على نصرهم لقدير. هذا نص على أن الجهاد الذي شرع من أجل ماذا؟ من أجل رفع الظلم. أما التحقيق اللغوي الذي سأل عنه السائل فهذا هو الجواب. وانظروا في هذا أيها السادة، الكلام الفيروز بازي، نعم، عندما يقف أمام قول الله عز وجل له كتاب رائع اسمه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، يتحدث عن قاتل والمعنى الذي ذكرناه بتطويل، ثم يقول ويأتي فاعل مجازا أيضا، مثل مثلا قاتلهم الله أن يؤفكون. ممكن أن تقول هنا في مشاركة لا، ومع ذلك الباري قال قاتلهم الله. تقول طابقت المعلى، أنت بإيدك طابقت الله في مشاركة، لكن هذا من قبيل المجاز. ثم انظروا كيف يخرج المجاز في قوله تعالى قاتلهم الله، لأن المجاز لا يمكن إلا أن تكون له صلة بالمعنى الحقيقي، وقوله قاتلهم الله أي لعنهم الله، والمعنى صار أحدهم يتصدى لمحاربة الله، فإن من قاتل الله فهو مقتول. لما كان المشركون يتصدون لمحاربة شرعه ولمحاربة رسله فقد نزلهم الله منزلة من يريد أن يقاتل ذات العلي، والذي يريد أن يتصدى للذات العلية مقتول. ومن هنا لم يقل الباري قتلهم الله، لو قال قتلهم الله لا تتضح من خلال ذلك جريمة المشركين، لكن عندما قال قاتلهم الله نبهك إلى أن المشركين ماذا يصنعون؟ يصدون عن دين الله عز وجل، يصدون دين الله ويجاهرون بمحاربة شرائعه وأحكامه، فنزلهم الله مجازا منزلة من يقاتل الله، فالله إذن يقاتلهم. هذا ما يقوله الفيروز بازي. طيب، ثم يسأل الأخ قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أما فيما يتعلق بالآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يقول قد ذكرتم في كتابكم أن الفريق الأول من أتباع الرأي الثاني استدلوا بها على وجوب قتل المشركين يعني الوثنيين ومن في حكمهم كالملاحدة والشافعية والحنفية وكثير من الحنابلة، ولأن الفريق الثاني قالوا بأن الأمر بقتل المشركين في الآية المذكورة إنما هو لوصف الحرارة فيهم لا لكفرهم. وبه قال الإمام مالك والأوزاعي إلا أنكم ذكرتم أن الجمهور على هذا الرأي بخلاف ما بدا لنا من أن الفريق الأول هم الجمهور. لا، هذا نقل غير صحيح نقله الأخ عني،
إلا أنكم ذكرتم أن الجمهور على هذا الرأي. هذه هي عبارتي. وبه قال الإمام مالك وأصحابه والأوزاعي وجمعا كبيرا من الفقهاء، لا ليس الجمهور، ما قلت الجمهور، بينما الرأي الأول قاله الشافعية والحنفية وكثير من الحنابلة. الجمهور ما قلت، كلمة الفرق شتان. جمهور الفقهاء قال تعبير مختلف، أنا قلت به قال مالك وأصحابه والأوزاعي وجمع كبير من الفقهاء. ثم يقول: ثم إذا سلمنا بأن الحرابة هي علة القتل، فلماذا اشترطت الآية والحديث وجوب دخول أهل الحرابة هؤلاء في الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم تكتفي برجوع المشركين من مقاتلة المسلمين ومعاداتهم لهم ولو لم يدخلوا الإسلام؟ لابد من أن أشرح لكم إشكاله. نحن قلنا إن الجمهور الفقهاء يعني ما عدا الشافعي، لا الشافعية، الإمام الشافعي في اليوم له رأيان، رأي أن الجهاد يكون بدرء الكفر، ورأي ثاني ذهب إلى ما ذهب إليه المالكية والحنفية والحنابلة من أن الجهاد إنما يكون لدرء الحرابة. طيب الأخ يقول: طيب يا عمي إذا كان القتال لدرء الحرابة الآية شو عم تقول؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: إذا آتى هؤلاء الزكاة وأقاموا الصلاة وتابوا يعني آمنوا خلوا سبيلهم. السائل شوفوا بقى السائل غير العبارة، قال: لماذا شرط القرآن لكي نرفع السلاح عنهم أن يتوبوا؟ لا شرط، ما شرط ولا شرط، يعني ما قال لا ترفعوا عنهم السلاح إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة. لو كان هكذا والله الحج قاسم تماما، هذا دليل على أن القتال للحرابة، لكن ماذا قال؟ خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، انتهى الكلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما الجواب عن سؤال الأخ؟ هو إشكال وارد على كلين، لأنه كأن الواحد يفهم من هذا أنه تم تأكلهم لحتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الجواب كما قال الفقهاء: هذا الكلام لا يدل على أكثر من شيء، ما هو؟ أنه يجب علينا إذا تاب هؤلاء الذين نقاتلهم وأعلنوا دخولهم في دين الله ينبغي أن نرفع عنهم القتال، وهذا طبعا صحيح، هذا كلام هام جدا. الباري قال هذا: حتى لا نظل نقاتل هؤلاء رغم أنهم دخلوا في الإسلام. لا أخي، إذا تاب ما عندك عليه سلطان. هذا الكلام ساكت عن علة الحرب، أهي درء الحرابة أم درء الكفر؟ مش إطلاقا، لأن قول الله عز وجل قاتلوا المشركين إذا انسلخ الأشهر الحرم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإذا تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، كلام متفق عليه، محل اتفاق هذا. وإنما قال الله هذا حتى لا يأتي أناس أصحاب رعون في قلوبهم أحقاد أخذوا يقاتلونهم ووجدوا أنهم مستبسلون ومتغلبون، الطرف الآخر مغلوب، أعلنوا الدخول في دين الله، ممكن تم يأكلهم والله هاجر فيهم كذابين هذول. النص بيقول لا. طبعا الذي يتوب إلى الله عز وجل توبته تعني أن الحرابة أيضا قد انتهت من باب أولى، ما دام تاب معناه لو انصفت الحرابة صرنا إخوان، ما عاد في حرابة. فالباري عز وجل افترض ما هو أهم من زوال الحرابة ألا وهو
التوبة والرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى. مثل إيش؟ مثل إنسان عدو جاء فدخل دارك يريد أن يأخذ مالا لك، جئت أنا قلت له قاتله، واحد جاء يأخذ مالك أو يأتي على أرضك قاتله ولا تتوقف. ثم أقول له
فإذا تاب هذا الرجل وصالحك وأقبل إليك يعانقك ويعلن عن مودته لك فدعه. ما في داعي أن يقول هيك، إذا ترك كل عمل حاله راح كمان اتركه. لكن أنا شو بفترض؟ بفترض شغلي أفضل. إذا لحظة من اللحظات ترك سلاحه قال لك لك والله ما لي عرفانك أنت فلان، تعال حتى تصالح وقبلك وعانقك وكذا، إذا اتخذ هذا الموقف اتركه. طبعا لما بيتخذ الموقف من باب أولى بقى المشكلة كلها تراحت، لأنه ما عاد يقاتلك. طيب ما الذي يحملنا على أن نفسر الآية بهذا الشكل؟ بجوز الأخ السائل يقول ليش هيك عم تتمحل؟ هو عم يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة معناتها سبب القتال شو هو؟ الكفر. لا يا عم، شو نحن لو لم تكن هنالك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تناقض هذا الفهم لما وقع خلاف أصلا، لما كان الجمهور في جانب والإمام الشافعي في جانب، لكن في مشكلات. طيب كيف شعور هذا ما أسلم؟ ماذا تصنع بقوله تعالى بعد هذه الآية كمان وهو يبين حيثية الأمر بقتالهم إذا انسلخ الأشهر الحرم؟ شو بيقول الباري؟ ألا تقاتلون قوما شبههم نكثوا أيمانهم، شوفوا الحيثيات، وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. ماذا تعني هذه الآية؟ تعني إنه هدول اللي أمركم بقتال لا تنسوا شو فيكم، حاولوا إخراج الرسول، بدأوكم وأنتم مسالمون وآذوكم. لا، طيب شو بتساوي بهالآية؟ ماذا تصنع بالأحاديث الكثيرة التي تدل دلالة وصلت إلى درجة التواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعقب المشركين؟ يا ما قبائل دخلت في حلف رسول الله، مثل قبيلة خزاعة يوم صلح الحديبية وكلهم مشركين ولا هم كتابين ولا شيء، قتلهم الرسول أبدا بشكل من الأشكال. طيب ماذا تصنع فيما رواه الحاكم ورواه البخاري ومسلم وآخرون من حديث أسماء رضي الله عنها أن أمها جاءت من مكة وهي تحمل هدايا لابنتها وهي مشركة فلم تستقبلها أسماء، لاحظوا أيها الأخوة لم تستقبلها، وانتظرت حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى عائشة تقول له إن أمها أم أسماء غير أم السيدة عائشة، أم رومان غير، أيوة هي لازم نعرفها، جاءت أسماء تقول لأختها إن القصة هيك هيك، سألي للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت عائشة تسأل رسول الله فتلا رسول الله عليها قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومتى كان هذا؟ بعد الفتح. آيات القتال كانت نازلة وآية السيف اللي البعض بيقولوا هي نسخت حرية الدين كلها كانت نازلة بعد الفتح، يعني قبيل أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجوز واحد يقول انه هي لانه امه، لانه جاي لعند بنتها فبنتها لازم تبرها ولو كانت مشركة. لو كان كذلك لاستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية الاخرى وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن لو لم يستشهد تلك الآية، استشهد بالآية العامة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآيات وهذه الأحاديث وغيرها الكثيرة جدا هي التي تجعلنا نوفق، وهي التي تجعلنا نفسر هذا التفسير الذي قلته. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد. صحيح مظبوط، فإن تابوا أقاموا الصلاة، مثل هذاك السارق اللي فاتوا إذا عانقك وقال لك لك تعال لهون والله ما بيعرف لك تاريخ صاحبي اتركه. مظبوط، المشكلة دخلت فيها، لأنه وهذا كما قال أحد علماء التفسير قال إنما قال الله هذا ليبين تشوفه إلى إيمان الكافرين، ما قال إذا تركوكم، لأن المأمول مو بس يتركوكم، مأمول يتركوكم شو كمان يدخل الإسلام، هذا للتشوف. ما الذي يلجئنا إلى هذا؟ هذه الآيات الأخرى. إذن الإشكال أعتقد أنه قد زال أيها الإخوة من هذا الموضوع. يقول قائل مثلا ربما يا أخي في المفهوم مخالف بالقرآن، القرآن يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، مفهوم مخالف شو هو؟ إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة لا تخلوا سبيلهم، هذا المفهوم المخالف، والمفهوم المخالف معمول به، مظبوط معمول به، والله كنا سنعمل به، لكن يشترط للعمل بالمفهوم المخالف أن لا تكون هنالك نصوص تعطل المفهوم المخالف. مفهوم المخالف معنى عم نأخذ من المفهوم من الإشارة، بينما منطوق النص أقوى. مثلا شوفوا الباري عز وجل شو بيقول، لا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان بعض المشركين فعلا يرسلون فتياتهم يعني الرقيقات إما ليتكسبوا بالفاحشة يفعلون هذا. الباري نهى ونهى الذين دخلوا الإسلام عن أن يمارسوا أعمال أولئك الآخرين، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، شو قال بعدين؟ إن أردنا تحصنا. طيب إذا بدك تأخذ المفهوم المخالف من كلمة إن أردنا تحصنا شو بيطلع معنا؟ إذا لم يريدوا تحصنا إيه معلشي باتوهن، إذا أنتم ياهم متفقين على هالشي معلشي، هل هذا ما يعنيه بيان الله؟ أين أنت من الآيات الأخرى التي تنص صراحة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وباطن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المفهوم المخالف معطل هنا، لماذا؟ لأن هنالك منطوق واضح هكذا تنسجم النصوص. طيب آية أخرى، الباري عز وجل يحدثنا عن النساء المحرمات، يقول وربائبكم جملة النساء المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى أن قال وربائبكم اللائي في حجوركم. واحد بيجي بيقول ها اللائي في حجوركم، هذه الكلمة بينقدح منها المفهوم المخالف، يعني إذا ما ربوا بحجوركم ما علشي أصبح كان الربيبة، مين هي الربيبة؟ بنت الزوجة. إذا الربيبة مصغر وقاعدة بحجر الزوج ما بتحرم عليه، هيك المعنى؟ لا مو هيك المعنى. نعم، وإنما هذه الكلمة أشارت إلى العلة، يعني يا أيها الزوج إن الربيبة منك بمثابة البنت من أبيها، لأن المفروض أنها تنم في حجرك وفي كنفك، ومن ثم فلا تصلح أن تكون زوجة لك سواء كان فعلا هي تعيش في حجرك أو لا. المهم ماذا نعني؟ المفهوم المخالف له شروط كثيرة لا يعمل بالمفهوم المخالف مطلقا، من هذه الشروط أن لا يكون هنالك نص واضح يخالف المفهوم المخالف، وهذا الذي نتحدث عنه من هذا القبيل. أعتقد أننا بهذا أغنينا درسنا الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، وجزا الله الأخ السائل، لأنه الواقع أننا كنا ننتظر أن نعلم ما هنالك من إشكالات في هذا الموضوع. الآن تبين لنا أيها السادة بشكل واضح جدا أن هنالك خلاف، نحن لا ننكر
هنالك من يقول إن القتال شرع لحمل الناس على الإسلام وإدخالهم في دين الله عز وجل. وممن قال هذا الإمام الشافعي وهو أحد رأيين له. ومنهم من قالوا بل إن القتال إنما شرع درءا للحرابة. والحرابة ما هي الحرابة؟ أن ينظر المسلمون فيجدوا عدوا واتجه إليهم بقتال، هي اسمها حرابة. أو ينظر المسلمون فيجدوا أن عدوا لهم يخطط لمكيدة أو قتال، مش رأسا يطرقوا بابنا ويحيطوا ببلادنا، لا. إذا شعرنا أنهم يخططون ويجمعون جموعهم للقتال وسابقناهم نحن فهذا أيضا درء للحرابة. هذا ما ذهب إليه المالكية والحنفية والحنابلة وجماهير الفقهاء، وقد أوضحت المراجع في هذا. نعم، كلام واضح. طيب، إذا تبين لنا هذا ودليلهم أصبح واضح والمشكلات أجبنا عنها، إذا ننتقل من هذا فنقول جوهر الدعوة كيف يكون وما هي مقوماتها ومتى نصل إلى القتال. الكلام كله مقدمة لكي نتحدث بعد ذلك عن الجهاد القتالي. أما أولا جوهر الدعوة، جوهر الدعوة أيها الإخوة والواقع أنه لون من أجل وأقدس ألوان العبادة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنك لن تستطيع أن تمارس العبودية لله حقا بمنطق أسمى وأعلى من منطق الدعوة إلى الله. فإن عز أمامك الدليل على هذا فقف أمام قوله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انظروا إلى كلمة ومن أحسن، أنا ما وقفت على استفهام استنكاري تعجبي ليبين أهمية أمر ما مثل هذه الآية أبدا. قرأت القرآن كله وأنا أبحث عن آية تدل على أهمية عبادة يحبها الله ويعلن أنك لن تجد أفضل من هذا العمل بهذا الأسلوب الأخاص إلا هذه الآية. ومن أحسن يعني، وهل يوجد أحسن من هذا العمل؟ أرني هل يوجد عمل يرضي الله ويقربك إلى الله ويعلن عن صدق عبوديتك لله أجل وأعظم من أن تدعو إلى الله؟ يا سلام، ما في أروع من هيك إطلاقا. وكم الإنسان عندما يقرأ هذه الآية يتمنى أن يجعله الله منه ولو أنه بشوي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لذلك نقول إن جوهر الدعوة هي أصفى معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، نقول تتمة لما ذكرناه بالأمس. طيب، والمتحرك الذي يتحرك في سبيل الوصول إلى الحكم من أجل أن يفرض الإسلام أيضا، هذا أليس له نصيب في هذا العمل؟ صحيح الداعي إلى الله عرفنا قيمته، لكن كمان أخي واحد جماعة عم يتحركوا بتكتيك معين بأسلوب معين بطريقة سياسية كذا كذا، هون من هون لهون 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 حتى يصلوا إلى الحكم ويفرضوا دين الله عز وجل من مستوى الحكم. أليس هؤلاء أيضا يعني لهم هذا الأجر ذاته؟ الأجر ذاته لا، معاذ الله، لأن هؤلاء ليس دعاة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله، هنالك داع ومدعو. ما أنا داعي إلى الله يعني روح شوف الملحد شوف التائه عود ناقش لا حون ولو هربوا منك. نعم، حتى تبلغهم كلمة الله سبحانه وتعالى. أما لما بدنا نجي نصل الحكم معناته تركناهم وعدنا نحن جمعنا حالنا، نحن هالطيبين، نحن هالملتزمين، هالدينين، يلا يا شباب خلينا نشتغل مشان نصل للحكم، مشان نقرا بكره نفرض الحكم. هذا مو اسمه دعوة، واضح كيف؟ طيب، واحد بيقول على كل هذا العمل ما في ثواب؟ في ثواب،
وإنما الأعمال بالنيات. والمجتمع يحتاج إلى فئة من هذا القبيل، لكن على أن تكون الفئة الأولى مغطي الحاجة كلياتها اللي هي الدعوة. الدعوة أولا ثم هذا ثانيا. طيب، لكن ماذا عسى أن تكون نتيجة هذا العمل الحركي الثاني؟ لاحظوا الصورة، أنتم لحالكم تعطوا النتيجة. الآن المجتمعات العربية والإسلامية مليئة بأحزاب، جماعات أخرى، لا أعني الإسلاميين، جماعات، أحزاب، فئات سياسية، كل حزب بما لديه فرحون كما يقول الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أؤلف أنا الآخر جماعة لا للدعوة وإنما للبلوغ إلى الحكم، وهذنك تاني عم يعملوا نفس عملي، هذنك كمان عم يتشابطوا ليصلوا للحكم، وأنا نفس الشيء، وهذنك لأن عندما أوجد جماعة إسلامية ولا أبالي بالدعوة إطلاقا وإنما أحاول أن أنافس الأحزاب الثانية وأسد عليهم الطريق لأسبقهم أنا إلى الحكم، شو سويت أنا؟ هذول الآخرين الفئات الأخرى اللي كنت لازم أدخل لقلبهم وحاورهم وناقشهم وشدهم إلى الله، شو صرت أنا؟ منافس لهم، صرت منافس لهم، صار بقى بيني وبينهم خنادق من الفجوات، هذا الواقع، خنادق. نصير بقى هن بتكتكوا، نحن من تكتك نهار التاني بطريقة تانية لحتى نسكر عليهم الطريق، هن ونحن، يعني صار بقى بدال ما يصير في بيننا وبينهم حوار للدعوة إلى الله عز وجل، المسألة تنعكس تماما. ما الذي يحصل؟ يحصل أني أنا عم أنا والله نرجيكم بكرة نحن راح نسبقكم وأنتوا ونحن نعمل ها. طيب أنا أريد أن أقربهم إلى الإسلام، ماذا صنعت بهذا العمل؟ أبعدتهم عن حظيرة الإسلام لأنني جعلت منهم منافسين لي وأعداء. طيب ما النتيجة إذن؟ والنتيجة ترونها الآن بهذا الشكل. واحد يقول لك أنا طيب شو نسوي لك؟ نخليهم أنني يصلوا نحن عم نطلع؟ لا يا أخي، ما هذا كلامي. أولا غطي المجتمع الإسلامي بكمية من الدعاة إلى الله والمعرفين بدين الله بحيث يكون العدد يساوي الحاجة تاما. أولا ينبغي أن يتحقق هذا. فهل وجد العدد الكافي لمحاورة التائهين الجهال في القرى الملاحدة إلى آخره كما يفعل المبشرون؟ لا، ولا بالمئة عشرين، ما بنقول عشرة، إن شاء الله في عشرة، ولا بالمئة عشرين. إذن العمل الحركي سيكون على حساب الدعوة، ولسوف يلهب المجتمع بالاشمئزاز من الإسلاميين بسبب الذي قلته لكم. الملحل، الحل ينبغي أن يكون عدد الدعاة إلى الله بعيدا عن السياسة، بعيدا عن المنافسات الحزبية، كافيا للمجتمع كله. بعد هذا لا بأس أن تكون هنالك فئة أخرى متفرغة للسياسة، تقول أنا إنما مختص هويتي العمل السياسي، لكن أفكارهم أفكار إسلامية، آمالهم آمال إسلامية، هؤلاء ينشطون في هذا العمل ليس إلا، لكن الدعاة إلى الله ينبغي أن يملأوا رحب الأرض طولا وعرضا، هذا هو العلاج. وبهذا الشكل يمكن أن يتم التنسيق. لكن عندما يكون الدعاة إلى الله قلة قلة جدا جدا وبعيدين، والإلحاد يستشري، وسائل انتشار الضلال والتيه تزداد، والمغريات تزداد، وليس وأسباب الشبهات تغزو العقول مثل ما اليوم عم يصير هلا باسم الإسلام، شبهات تغزو العقول وما في مين ينبه ويشرح ويوضح. النتيجة شو النتيجة؟ أنا وصلت للحكم، ماذا أصنع؟ والله لن أستطيع أن أفعل شيئا. لابد من نار الدعوة أولا لتنضج عقول الناس وتوجهها إلى الإسلام، والعمل الثاني عندئذ يأتي مثمرا.
أيها الإخوة، نقف عند هذا الحد الآن. وقبل أن أترك الدرس أقول لكم مرة أخرى أنا مضطر إلى أن أعتذر عن غيابي في يوم الخميس الآتي ويوم الاثنين، وموعدنا إن شاء الله يوم الخميس بعد الآتي إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.